بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الملك بن هشام رحمه الله: وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضا قال ابن هشام هي لامية بن أبي الصلت في قصيدة الله إلا البيتين الأولين والبيت الخامس وآخرها بيتا، وعجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق: إلى الله أهدي مدحتي وثنائي، وقولا رصينا لايني الدهر باقيا، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب بكون مدانيا: ألا أيها الإنسان إياك والردى، فإنك لا تخفي من الله خافيا، وإياك لا تجعل مع الله غيره، فإن سبيل الرشد أصبح باديا، حنانيك إن الجن كانت رجاءهم، وأنت إلهي ربنا ورجائيا، رضيت بك اللهم ربا، فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا، أدين لرب يستجاب، ولا أرى أدين لمن لم يسمع الدهر داعيا، وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له يا يذهب هارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له أأنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا، وقولا له أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، وفي ذاك آيات لمن كان واعيا، وأنت بفضل منك نجيت يونسا، وقد بات في أضعاف حوت لياليا، وإني ولو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا، فرب العباد ألق سيبا ورحمة علي، وبارك في بني وماليا. قال: وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفية بنت الحضرمي. قال ابن هشام: واسم الحضرمي عبد الله بن عماد بن أكبر أحد الصدف، وهو اسم لصدف عمرو بن مالك أحد السكون من أشرس بن كندي، ويقال كندة بن ثور بن مرتع بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمرو بن علي بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال مرتع بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. قال ابن إسحاق: وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الصفية بنت الحضرمي كلما رأته قد تهيأ للخروج وأراده آذنت به الخطاب بن نفيل، وكان الخطاب بن نفيل عمه وأخاه لأمه، وكان يعاتبه على فراق دين قومه، وكان الخطاب قد وكل صفية به وقال: إذا رأيتيه قد هم بأمر فآذنيني به. فقال زيد: لا تحبسيني في الهوان صفي ما دأبي ودأبه، إني إذا خفت الهوان مشيع ذا ذلل ركابه، دعموس أبواب الملوك وجائب للخرق نابه، قطاع أسباب تذل بغير أقران صعابه، وإنما أخذ الهوان العير إذ يها إهابه، ويقول إني لا أذل بصك جنبيه صلابه، وأخي ابن أمي ثم عمي لا يواتيني خطابه، وإذا يعاتبني بسوء قلت أعياني جوابه، ولو أشاء لقلت ما عندي مفاتحه وبابه. قال ابن إسحاق: وحدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو بن نفيل أن زيد كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي والطيالسي وجماعة بسند حسن. وأما هذه الطريقة التي عندنا عن ابن إسحاق فهي معضلة أو منقطعة، فيها انقطاع وفيها إبهام، لكنه صح من طرق أخرى. وقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في حجة الوداع، كما في منسك الإمام الألباني رحمه الله، وصحه الشيخ الألباني: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال: عدت بما عاد به إبراهيم مستقبل القبلة وهو قائم، إذ قال: أنفي لك الله، اللهم عان مهما تجشمني فإني جاشم الراغم، قال البر أبغي للخال ليس مهجر كمن قال. قال ابن هشام ويقال البر أبغي للخال ليس مهجر كمن قال. قال وقوله مستقبل القبلة عن بعض أهل العلم. قال ابن إسحاق وقال زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وكان الخطاب قد آذى زيدا حتى أخرجه إلى أعلى مكة فنزل حراء مقابل مكة ووكل به الخطاب شبابا من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم فقال لهم لا تتركوه يدخل مكة فكان لا يدخلها إلا سرا منهم فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقه. فقال وهو يعظم حرمته على من استحل منهم استحل من قومه لا هم إني محرم لا حلة وإن بيتي أوسط المحلة عند الصفا ليس بذي مظلة. ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها. وخروج زيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام يطلب دين إبراهيم هذا قد رواه البخاري من حديث ابن عمر في قصة طويلة برقم 3826 قد يختلف عما في هذا الموضع من السياق. ثم أقبل فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب من ميفعة قال موضع وأصله الموضع المرتفع من اليفاع وهو مرتفع من الأرض من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون. فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال إنك لا تطلب دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ولكن قد أضل زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم الحنيفية فالحق به أو بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه. وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منهما فخرج سريعا حتى قال له ذلك الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه. فقال ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه بكى على قتل العدال فإنهم طالت إقامتهم ببطن مرامي رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله وتركك أوثان الطواغي كما هي وإدراكك الدين الذي قد طلبته ولم تك عن توحيد ربك ساهيا فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهية تلاقي خليل الله فيها ولم تكن من الناس جبارا إلى النار هاويا وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 70 واديا. المهم أنه مات على التوحيد زيد بن عمرو بن نفيل مات على التوحيد. ولو لم تصح بعض هذه القصص التي ينقلها ابن إسحاق إلا أنه مات على التوحيد وكان يبحث عن الملة الحنيفية وذهب هنا وهناك وكان لا يقبل أن يذبح أو يتقرب إلى الأنصاب والأوثان ولا يأكل أيضا مما ذبح لغير الله سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه. قال ابن هشام يروى لأمية بن أبي الصلت البيتان الأولان منها وآخرا بيتا في قصيدة له وقوله أوثان الطواغي عن غير ابن إسحاق. وهؤلاء هم من أصحاب الفترة الذين ماتوا على التوحيد فإن أصحاب الفترة الذين عاشوا في زمن الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى أقسام قسم منهم مات على التوحيد مثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل فهم على خير وقسم منهم بلغتهم دعوة التوحيد فأعرضوا عنها فلم يقبلوا وهذا هو الأصل في كفار قريش الذين ماتوا على الشرك. ومنهم والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه كما هو صريح في الأحاديث في الصحاح. وقسم لم تبلغهم دعوة التوحيد فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة كما في حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة عند الإمام أحمد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 يحتجون على الله يوم القيامة وذكر منهم صاحب الفترة وعلى هذا يقسمون